أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع درس التفسير، وهذا درسنا 12 إن شاء الله تعالى من تفسير سورة الحجرات. وكنا بفضل الله تعالى قد وقفنا على الآيات 5 الأول التي تدور في فلك الأدب مع الله عز وجل والأدب مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تأتينا هذه الآيات، وهي أيضا نوع من الأدب، لكن أدب مع النفس، أدب في التثبت، أدب في تحري الحق ومعرفة الحقيقة، أدب أدب القضاء والحكم على الناس. إن الله عز وجل يعلمنا كيف يكون العدل والإنصاف والبعد عن الظلم والإجحاف بالتثبت والتبين والتروي ومعرفة الحق والحقيقة والحفاظ على اللسان حتى لا يورد صاحبه المهالك. فيقول ربنا عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلكم من الشاهدين. ثلاث آيات فيها أدب مع النفس من بعد خمس آيات حدثتنا عن الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي هذا الأدب الثاني مبدوءا بالنداء الخاص أيضا، ذلك الذي بدأت به أولى الآيات عند الحديث عن الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله عليه الصلاة والسلام على الإجمال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وعندما جاءت الآيات الأربع التي بعدها تحدثنا عن الأدب الخاص مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ثم تذكروا ملابسات هذا الحادث وسبب نزوله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ثم هذا النداء الثالث في سورة الحجرات مع الأدب الثاني، أدب النفس، أدب التثبت، أدب التبين: يا أيها الذين آمنوا. وذكر النداء الخاص كما علمت في حكمته أنه إذا نودي عليك يا أيها الذين آمنوا فأنت المعني بها، إذا نودي عليك يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه، وأن الخير كل الخير في امتثال الأمر وفي اجتناب النهي. يا أيها الذين آمنوا إن في اللغة العربية شرطية وهي مثل إذا، لكن إذا تكون مع الكثرة وإن تكون مع القلة والندرة. وجاءت الآية هنا بصيغة إن، يعني إذا حدث هذا، والذي ينبغي أن يكون من الندرة بمكان في المجتمع المسلم، لا أن يكون العكس حيث تصبح مجالس الناس مجالس غيبة ونميمة وعدم تثبت وعدم تروي، وأنهم يتفكهون في مجالسهم باللغو واللغط والإتيان بسيرة فلان وعلان، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فيلغون ويخطئون لغو ولغط، بل ولغط وغلط وخطأ حين لا يكون التثبت ولا يكون التروي في أمر يتحدث عنه أو في حكم سيحكم به أو فيما هو نحو ذلك. يا أيها الذين آمنوا إن حدث هذا ووقع وينبغي أن يكون من الندرة بمكان، إن جاءكم فاسق بنبأ، جاءكم طلع عليكم بخبر فاسق، لها المعنى اللغوي الذي هو الفسق بمعنى الخروج والظهور، والفاسق في المعنى الشرعي هو مرتكب الكبيرة مثلا، أو المجاهر بالمعصية. هذا إنسان إن وقعت منه الكبيرة فيكون به فسق، فإن استمرأها فهو فاسق. والفسق في الغالب الأعم دون الكفر، ويسمى بالفسق الأصغر، وهو على دركات. ويورد القرآن الكريم كلمة الفسق أحيانا مرادفة للكفر، ويسميه العلماء بالفسق الأكبر، في مثل قول ربنا: وما يكفر بها إلا الفاسقون، وما يكفر بها إلا الفاسقون. فجاء الفسق مرادفا للكفر هنا، كما في قوله سبحانه: والكافرون هم الظالمون، فجاء الظلم مرادفا للكفر. وكذلك لما تقرأ في قصة إبليس في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهنا قال ففسق عن أمر ربه. وفي سورة البقرة مثلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فما دام هو من الكافرين وهنا ففسق عن أمر ربه، إذن جاءت كلمة الفسق مرادفة لكلمة الكفر، لكنها تنبئ عن معنى آخر، هو فسقه وخروجه على أمر الله عز وجل. لكن هذا هو الفسق بالمعنى الأكبر المرادف للكفر. والآيات التي أوردت الفسق بمعنى الكفر في القرآن معدودة. ثم جاءت كلمة الفسق بمعنى دون الكفر، بمعنى المعصية والمجاهرة بها أو استمراء المعصية، وهذا في الآيات كثير، في مثل قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أو اقرأ إن شئت: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهكذا، ومنه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. والنبأ هو الخبر المهم، خرج عليكم بأمر جديد أنتم لا تعرفونه. فالنبأ هو الخبر، وأعظم الأنباء ما يكون عن نبأ يوم القيامة: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هو قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وما دون ذلك أنباء، نبأ يخرج به الإنسان على الناس فيتوهمون لأول وهلة أنه صادق فيما يقول. ولأن الخبر في اللغة العربية هو كلام يحتمل الصدق والكذب، والأصل في المسلم أنه لا يكذب ولا يكون منه الكذب أصلا، لمثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل أيكون المؤمن بخيلا قال نعم، أيكون المؤمن جبانا قال نعم، أيكون المؤمن كذابا قال لا، قال لا. ولما يترتب على عاقبة الكذب من أمور خطيرة، وفي الحديث عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وسيكون واحدا ممن عناهم الله بقوله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فالأصل في المسلم أنه لا يكذب وأنه يصدق ويتحرى الصدق، وبذا ينال درجة الصديقية على عكس ما لو كذب وأصبح عند الله من الكاذبين، فإنه يأتي يوم القيامة مسود الوجه والعياذ بالله. يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فالله الله عباد الله، تحروا الصدق في كلامكم والتثبت في أخباركم، وإياكم والكذب واللغو واللغط والغيبة والنميمة، فإنها كبائر استهان بها الناس، والكبائر توجب اللعنة والعياذ بالله كما توجب دخول النار. نسأل الله العفو والعافية. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لابد من التبين، لابد من التحري ومعرفة الحق. وهذه القراءة التي نقرأها نحن المصريين برواية حفص عن عاصم فتبينوا، وفي الآية قراءة سبعية مشهورة فتثبتوا، يعني واحدة من القراءات المتواترة. فتبينوا هذه قراءة، فتثبتوا هذه القراءة الثانية، فتثبتوا ومثيلتها في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ولك أن تتأمل الأمر بالتبين في آية واحدة متكررا مرتين على ما في الأمر بالتبين في هذه الآية وغير ذلك من آي القرآن الكريم. إننا أمرنا أن نتبين وأن نتحرى الحق والصواب وأن لا نلقي الكلام على عواهنه إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ليس هينا أن تخوض في الأعراض وليس هينا أن تغتاب مسلما وليس هينا أن تنقل حديثا بقصد فتنة فيكون نميمة وليس هينا أن تجرح مسلما وليس هينا أن تلوك عرض مسلم فإنك تأكل لحمه ميتا. ليس هينا أنك تهين عالما أو تسب داعية أو أن تنتقص من أهل القرآن أو أن تهين كبيرا في السن له شيبة سيما أهل العلم منهم فإن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتهكيهم معلومة. لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتهكيهم معلومة فلماذا استهان الناس إلى هذا الحد بهذه الأحكام التي علمنا الله عز وجل وأمرنا بها يأمرنا بالتبين ونحن ننقل الكلام عن العلماء بلا تبين ولا تثبت وعن غيرهم أو حتى الحاكم في دولته أو القاضي في محكمته وكيف يؤتى له بمن اعترف تحت وطأة التعذيب الذي لا يطيقه بشر ولا يستطيع أن يتصوره إنسان ومن هوله تشيب الولدان ثم هو يحكم على الناس بأحكام قد تصل إلى حد المؤبد أو الإعدام. أين أنت من قول الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة إنك لن تكرر شائعة ولن تنقل فقط معلومة خاطئة إنما ستحكم على إنسان ظلما وعدوانا بسجن أو قتل أو نحو ذلك مما فيه تلف مال أو تلف عضو أو تلف نفس أو ضياع أسرة كل ذلك مبني على عدم التثبت. والله عز وجل في كلامه الحكيم كلام الموجز العظيم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا فتثبتوا أن بمعنى كيلة وحتى لا يقع أن تصيبوا قوما بجهالة حتى لا تصيبوا قوما بجهالة ولا تتهموهم بين الناس ثم تلوكهم الألسنة وهذا يسأل وهذا يستفسر وهذا يكرر ويتناقل الناس الكلام حتى إن الكذبة لتبلغ الآفاق وربما جاءت عن طريق هذه المواقع التي صارت كالسماء المفتوحة لا حدود لها ولا تنحصر بزمان ولا بمكان بل إن الرجل لا يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق لمجرد ضغطة من زر على معلومة أو رسالة كاذبة أو اتهام أو شائعة. ف فيلقى في نفسه هوى، وربما تكون بمثابة تصفية الحسابات، أو ربما يريد أن ينتقص من غيره ليعلي هو من نقيصته وليرفع من خسيسته. ولا هذا الفكر الدخيل على الإسلام، الفكر المدخلي الذي لم يترك عالما من علماء الأمة ولا داعية من دعاتها إلا هاجمه وفسقه وبدعه وضلله، والأهل انتقلوا إلى نبرة التكفير من بعد التفسيق والتبديع، ما تركوا أحدا من علماء الأمة أمواتا وأحياء إلا وجرحوه باسم الجرح والتعديل، كأنهم يعني يحكون سيرة السلف الذين قاموا بعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل. إن السلف الصالح لأجل خدمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام أقاموا هذا العلم الذي تفتخر به هذه الأمة، علم الجرح والتعديل، علم تقويم الرجال. لكن أين أنت من هذا العلم؟ وهل أنت صاحب جرح وتعديل؟ لم نجد منكم تعديلا البتة، قولوا نحن أصحاب الجرح والتجريح، ثم ما هي أهدافكم؟ وأي خدمة تقدمونها لدينكم، لكتاب ربكم أو لسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ إنكم تلقون الكلام بلا تروي وبلا تثبت وبلا تبين، فما تركتم أحدا من علماء الأمة ولا من أهل الخير فيها ولا من رموزها وقادتها المعروفين بالصلاح إلا وقد لمزتموهم واغتبتموهم وهجوتموهم وفسقتموهم وبدعتموهم. ولو عرفتم هذا الأدب القرآني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ما كنتم تقدمون على هذا الأمر ولا تشاركون في هذه البدعة ولا تنطوون تحت راية المدخلية أو الجامية ولا تصبحون شرا على الدعوة في زمان تمرد كل شيء على هذا الدين، فتكونون أنتم أكثر تمردا وأكثر تمزيقا للأمة. فما عرفت شيئا من الفتن في هذا الزمان كهذه الفتنة التي محت وجود العلماء أو احترامهم أو تبجيلهم، وحينما جعلوا هذا أو حينما وقع هذا المخطط ونال من الناس نيلا، فقل لي من من العلماء يمكن أن يسمع له؟ والذي إذا صعد ليخطب ربما أنزلوه من على المنبر، وربما طعنوه، وربما قتلوه، وليس الأمر بالمتخيل بل هو الواقع والمتوقع. كل ذلك بسبب عدم التثبت وبعدم التبين وعدم التروي. يا الله، كم أهين علماء وكم اتهمت أعراض، سواء لرجال أو لنساء، بسبب عدم الالتزام بهذا الأدب الرباني وهذا الخلق القرآني. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وندم أيما ندم، وما لم يكن في الدنيا كان في الآخرة، يوم أن تكون مفلسا من كثرة ما أسأت ومن كثرة ما اغتبت ونممت واتهمت، فكيف الأمر تكون مفلسا يوم القيامة حينما أهديت حسناتك لغيرك بمنتهى السهولة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام، ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لماذا كل هذا؟ أين أنت من وصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. حينما سئل من نجاك يا رسول الله قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. أين أنت من قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل في حديث مطول كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه فقال يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا اللسان الذي أعطاك الله عز وجل يمكن أن يكون أعظم نعمة أو شر بلية، فيكون نعمة إذا استخدمته في الحق في الدعوة في العلم في الذكر، فيكون من باب ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله تعالى. فحينما يستغل اللسان في ذكر الله تعالى بكل صنوفه وألوانه يكون من خير الأعمال، حتى إنه ليفوق هذه الرتبة رتبة الجهاد الذي هو سنام هذا الدين. وأما إن استغله الإنسان في الباطل خاض به في الباطل واستغله الشيطان منه استغلالا سيئا فإنه يكبه في النار على أم رأسه والعياذ بالله تعالى. لماذا؟ لأنه قال كلاما لم يتحرى فيه الحق ولا الصواب. أوذيت أنا شخصيا حينما اتهمني البعض بشيء من الاتهامات، فراح الناس يلوكون هذا الكلام بلا تثبت بلا بينة. أنا ما حزنت على أن الكلام اتهمت به، إنما حزنت لحال الناس. لماذا لا يتثبتون؟ لماذا لا يتبينون؟ إنها سورة الحجرات من السور المعروفة والتي يحفظها كثير من الناس أو يسمعونها في الصلاة أو في غيرها، ومثل هذه الآية تقال في المجالس على أنها من حكم القرآن. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كثيرا ما احتاج إليها الناس عند الشائعات وعند الاتهامات وعند التثبت في القضايا والأحكام. أقول إن جهلوا هذا فمن علم المصاطب، العلم الذي يردده العوام وهم يجلسون على المصاطب تحت السقيفة أمام البيوت أو عند المزارع أو غيرها، يقولون واحد جاء للقاضي مفكوء العين فبيستشير المنصة أو أعضاء المحكمة نحكم له، قال لا لا حتى يأتيك الآخر ربما يكون قد فاق له عينيه الاثنين، واحد جاء لك مفكوع العين انتظر ربما يكون الثاني فقئت له العينان. والناس الآن جعلوا مثل الخوض في أعراض الناس كأنه فاكهة المجالس عندهم، يتفكهون بها ويتندرون بها، وما نظروا إلى عواقب الأمور ولا إلى ما يمكن أن يكون بالنسبة لهذا الذي اتهموه دون تثبت أو بينة، أو ما يكون عليهم هم من وبال ونكال وعذاب وشديد حساب يوم القيامة. لذلك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أراده الله عز وجل رحمة، رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والذي وصفه الله عز وجل بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو حريص عليكم وهو عزيز عليه ما عنتم، يعني ما تقعون فيه من المشقة والعنت، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما دام قد وصف لكم بهذه الصفات فكيف لا تقدرون وجوده بينكم، وكيف تتجاوزونه بآرائكم وبكلامكم والتسرع بأحكامكم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، من العنت وهو المشقة، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. ويستبين المعنى حينما نعرف سبب النزول لهذه الآيات، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر واحدا من أصحابه يدعى الوليد ابن عقبة بن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط معروف من صناديد الكفر في مكة، هذا ابنه الوليد قد أسلم، فكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهب إلى بني المصطلق ليأتي بزكاة أموالهم التي كانوا قد وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجمعوها، فإذا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه هذه الزكاة التي جمعوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للوليد بن عقبة اذهب إلى بني المصطلق وهات منهم الزكاة فلعلهم الآن قد جمعوها وينتظرون مجيئك. فامتثل الوليد بن عقبة للأمر وخرج، بينما هو في طريقه إلى بني المصطلق إذ عنا له أمر أو اعترضته شبهة أو وسواس، كيف بك إذا دخلت عليهم وحدك ويمكن أن يقتلوك ويمكن كذا ويمكن كذا، وسوس له الشيطان ونال منه فرجع دون أن يكمل طريقه ودون أن يدخل على بني المصطلق ودون أن يعود بالزكاة. فلما رجع فارغ اليدين كما يقال بخفي حنين، وسأله النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم تأتي بالزكاة من بني فلان من بني المصطلق؟ قال يا رسول الله منعوا زكاة أمواله وهموا بقتلي. ماذا؟ قال منعوا زكاة أموالهم وهموا بقتلي. النبي عليه الصلاة والسلام الآن يريد أن يتثبت ويريد أن يتبين مدى صدق هذا الكلام من عدمه. لكن الصحابة ما إن سمعوا هذا الكلام حتى قالوا منعوا زكاة أموالهم؟ أرادوا قتلك يا رسول الله؟ مرنا فلنخرج إليهم. مثل هؤلاء يؤدبون، هؤلاء لعلهم ارتدوا، لعلهم كذا، مرنا نخرج. وأخذوا يهيصون هكذا حتى شوشوا على النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان ينتظر التثبت وينتظر نزول وحي أو كذا. فاستحس بعضهم بعضا حتى وافق لهم النبي عليه الصلاة والسلام على خروج سريته على رأسها خالد بن الوليد لمعرفة الأمر إن كان الأمر كما قال الوليد فإنهم يقاتلون، وإلا فتبينوا وتثبتوا. كذبة كذبها الوليد بن عقبة ترتب عليها هذا الأمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام جيش جيشا وأخرج سرية على رأسها خالد بن الوليد، ومضوا في طريقهم إلى أن وصلوا بني المصطلق، جيش يريد القتال. فلقيهم بني المصطلق مسالمين يسألونهم إلى من خرجتم وإلى أي جهة بعثتم؟ قالوا إليكم، إليكم بني المصطلق. قال ولما؟ قالوا ألم يأتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد منكم أخذ الزكاة فمنعتم زكاة أموالكم وهممتم بقتله ولكنه فر منكم؟ قالوا لا والله ما رأيناه، لا والله ما رأيناه بتة، ولا حدث هذا، وقد جمعنا أموالنا أو زكاة أموالنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعطيه الزكاة التي وعدنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سرية نظر بعضهم إلى بعض ورأوا أن القوم يتكلمون بوضوح وبثقة وعلى بديهتهم، وليس الكلام مفتعلا وليس حيلة ولا تصنعا. وإذا بهم يقولون هذه زكاتنا قد جمعناها، وهيا بنا جميعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدخلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعادت السرية معهم، ودخل وفد بني المصطلق ومعهم زكاة أموالهم، وإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يلقاهم مكفهر الوجه غاضبا، منعتم زكاة أموالكم وهممتم بقتل رسولي؟ قالوا لا والله يا رسول الله، لا والذي بعثك بالحق ما رأيناه بتة ولا منعنا زكاتنا، بل جمعناها وانتظرنا مجيء رسولك، ما جاءنا ولا رأيناه. هنا اختفى الوليد بن عقبة. المسألة محيرة. الوليد يقول منعوا زكاة أموالهم وهموا بقتلي، الذي هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وهؤلاء يقول لا والله ما رأيناه بتة ولا منعنا زكاتنا، وها نحن قد جمعناها وجئنا بها. فينزل الوحي لبيان الحق والحقيقة. وكم تيتمت الأمة بانقطاع الوحي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نزل الوحي مبينا الحق في المسألة، وأن الوليد بن مسلم قد فسق بكذبته هذه، وأصابكم بشر حينما اتهمتم أناسا بما ليس فيهم، فكان هذا الأدب الرباني والحكم القرآني: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم وجه الكلام إلى الصحابة: يا من لمجرد ما سمعتم الخبر رحتم تقدمون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستحثونه في إخراج سرية لتأديب القوم ولمحاربة بني المصطلق، وتستحثونه، أليس الأولى من هذا أن تنتظروا منه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه هو الذي يبدي رأيه، وهو الذي يأمركم بإخراج سرية، وهو الذي يقترح عليكم هذا الرأي؟ مجرد ما سمعتم الوليد يقول منعوا زكاة أموالهم وهموا بقتلي، على طول تقترحون على النبي عليه الصلاة والسلام ولا تدعونه يتروى في الحكم ولا يتثبت في الأمر ولا ينتظر حكم الله أو وحي الله؟ ما كان ينبغي هذا يا صحابة يا أجلاء يا كرماء يا فضلاء؟ واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يطيعكم في كثير من الأمر كما أطاعكم في هذه المرة وجعلكم تخرجون ووافقكم على الخروج، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو تكرر مثل هذا الأمر كيف فيه من المشقة وكيف فيه من العنت؟ وكيف لو لم يكن هناك بعض التثبت قبل وقوع الحرب لرأينا قتلى من الفريقين، وأن مسلما يقتل مسلما أو أن مسلمين يقاتلون مسلمين؟ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فمن ثم لا ينبغي أن تتعجلوا الأحكام ولا أن تقدموا بين يدي رسولكم صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن فيكم رسول الله. ولئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحابته حيا بجسده وروحه فإنه فينا بمنهجه وفينا بسنته وفينا بمرجعيته وفينا بأحكامه، ما ترك شيئا إلا وبينه، والقرآن ما فرط في صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وها هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما تركت طائرا يطير ولا دابة تسعى ولا شيئا كبر أو صغر عظم أو صغر أو حقر إلا ولنا فيه بيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم وتشريع، فمن ثم لا ينبغي أن يكون هناك التعجل بآرائكم ولا بأهوائكم، وفيكم رسول الله بمرجعيته بحكمه بمنهجه بسنته صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعاندتم، لأصابتكم المشقة والعنت. وها هو كما نرى الآن حينما خالفنا أمره وقدمنا كلامنا على حكمه، كم أصابتنا مشقات وعنت وفتن وعذاب وألم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إنه أدب عظيم لعدم ترويج الشائعات التي نالت من هذه الأمة، نالت يوما ما من عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام لما خرج على الناس رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول بشائعة يتهم من؟ يتهم الطاهرة الشريفة العفيفة الحصان الرزان الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وارضاه، مع صحابي جليل ما عرف عنه إلا كل خير. فلما تخلفت عائشة عن الركب وحملها صفوان بن المعطل على ناقته وجاء بدون هودج يحملها يسرع الخطى ويستحث السير، وإذا بابن سلول يقول: والله هذه زوجة نبيكم. مع من؟ مع صفوان المعطل. والله ما نجت منه ولا نجا منها. وبدأ الترويج للشائعة والناس يرددون هذا البهتان وذلكم الإفك، حتى تناقله المنافقون وتناقله بعض المسلمين، فقال الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك. والذي تولى كبره منهم وهو ابن سلول، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير. كيف يتهم صفوان؟ وكيف تتهم عائشة؟ وكيف يتهم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أبو الدرداء أو أبو أيوب الأنصاري يقول لهم: أيوب، لو كنت مكان عائشة، لا والله، وأنت لو مكان صفوان، لا والله. يظنون بأنفسهم خير، ثم يقول لزوجتي: وعائشة خير منك، وتقول له لزوجها: وصفوان خير منك. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. يا أخي على الأقل اسمع الطرف الثاني، تثبت، تبين، تروى. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. الآيات وهنا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر كما أطاعكم في هذه المرة لأصابتكم المشقة والعنت. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. سبحانه وتعالى حبب إلينا الإيمان، لكن الله حبب إليكم الإيمان، فلما كان الإيمان محله القلب قال وزينه في قلوبكم، لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. رتب في الذنوب أشنعها الكفر، والفسوق يتلوها، ثم المعاصي من بعد ذلك. فالكفر ضد الإيمان، والفسوق معاصي أو كبائر أو مجاهرة بالكبيرة أو بالمعصية، وسائر العصيان والمعاصي التي هي ضد الطاعات، والسيئات التي عكس الحسنات. لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة. الحمد لله، هذا من فضل الله ومن رحمته ومن نعمه على العبد، وأننا نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فضلا من الله ونعمة. والله عليم حكيم، من أسمائه سبحانه وتعالى أنه عليم، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم هو حكيم، والحكمة وضع الشيء في موضعه، فعلمه مبني على حكمته وحكمته مبنية على علمه، وهذان من أسمائه سبحانه وتعالى، من أسماء الكمال لله فيما اختص الله عز وجل به. حتى ولو شارك المخلوق الخالق في التسمية فأسماء الله تعالى تليق بذاته، وما يتسمى به المخلوق يليق بضعفه وحاله وقدره. إن الله عليم حكيم. لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. مباحث عقدية، يعني مباحث أو أبحاث، بلاش مباحث، في العقيدة يمكن توسع فيها، ولكني لا أستطرد ولا أتوسع فيها الآن، واكتفي بمثل هذا التفسير المجمل في هذه الآيات في الحديث عن أدب النفس. لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والرشد ضد الغوى، ضد الغي وضد الهوى. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. كل ذلك تفضل من الله عز وجل، نسأل الله من واسع فضله ومن عميم كرمه وعفوه وإحسانه، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. بهذا نكون قد أجملنا القول في هذا الأدب الذي هو أدب النفس، أدب التثبت، الأدب مع النفس بالتثبت والتبين والتروي. وما أحوج الأمة لمثل هذا الأدب، وإن أناسا لو نظروا في حال الأمة لأدركوا أهمية هذا الأدب الرباني والخلق القرآني. فليتنا نعرف أخطاءنا ونسلك سبيلنا إلى علاج هذه الأخطاء. ورحم الله امرأ شخص مرضه وعرف علاجه وانتقل من الداء إلى الدواء. ما أحوجنا لمثل هذا عباد الله. يغفر الله لي ولكم. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.